فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
باب في تعليق الأجراس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، توصلنا بدور كتاب الجهاد، حدثنا مسدد بن مسرد، نعم، من ثقات الأزبات رواه له الجماعة، شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وهذا من أساطير المحدثين. نعم، هات سؤالك يا شيخ، الله كلمة. قلت المسألة دائرة على النية، إذا انتوى ثلاثة وقعت ثلاثة، وإذا انتوى واحدة وقعت واحدة. قال عن عبيد الله العمري من الثقات الأثبات، وقلنا المصغر ثقة والمكبر ضعيف. عن نافع مولى بن عمر، وهو أثبت نفس بن عمر. عن سالم، وهنا جعل العلماء يقولون بأن سالم هنا أيضا هو أوثق الناس. عن سالم بن عبد الله، وهو من خلال التابعين، وفي قوله ومن فقهاء السبعة. عن أبي الجراح مولى أم حبيبة رضي الله عنها وتابعي يروى عن تابعي. قال عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس أو كلب. رفقة فيها جرس أو كلب، لا، الكلب نجاسة يمنع دخول الملائكة من البيت. لكن أي ملائكة؟ الملائكة السياحين، الملائكة الحافظة والكتبة، لا يفارقون المرء. وختم الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم والمسند في أحمد المسندي وابن خزيمة صححه أيضا بسند صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجرس مزمار الشيطان. هذا دلالة على حرمة الغناء، مزمار الشيطان. رضي الله عنك يا أستاذ صياد، حفظك ربي، أحسن الله عليك. هنا حكم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اصطحاب الجرس أو اصطحاب الكلب، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. الجرس معروف أنه له قلب وداخله حديدة تتحرك فتعطي هذه الأصوات. الجرس محرم، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، فيكون النهي هنا عن اصطحابها نهي تحريم لا نهي كراهة، نهي تحريم، لأن النبي قال: لا تصحبوا الملائكة رفقة فيها جرس. خبر يراد به الإنشاء، كأنه يقول: لا تصحبوا الجرس فتؤذوا الملائكة. فهذه خبر يراد به الإنشاء، تحريم الرفقة التي بها الجرس أو الكلب. الكلب يمتنع الملك دخول البيت الذي فيه كلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ورسوله. لما مشى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على باب البيت ما دخل، فقال له: ما منعك أن تدخل؟ فقال له: في البيت جرو، يعني كلب صغير، أجلكم الله، صغير الكلب، في البيت جرو، وفي البيت تمثال، وفي البيت صورة، فأعمد للصورة فاطمسها، وأعمد للتمثال فاكسر رأسه فجعله كالشجرة وأخرج الجرو. فقال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. هذا إنشاؤه يحرم استخدام أو مصاحبة الجرس، لأنه يمنع الملك، كقوله في أكل الثوم والبصل، قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وقد تكون الأصوات من جلجل ومن غيره، وهذه دائما كانوا يستعملون الجرس، يعلقونه على رقبة البعير. والحق أن بعض العلماء قال: وهذا عام مخصوص في قوله أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو كلب، قال: إلا الكلب الذي يحتاجونه من الحراسة وغير ذلك. وهذا حق، لو كان الحراسة فهو مخصوص من التعميم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير قال: في الجرس مزمار الشيطان. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الغناء حرام، على أن الموسيقى حرام. سمى الجرس فقط وله أصوات معينة محددة، سماه مزمار الشيطان، فكيف بآلات الموسيقى الحديثة الآن؟ لما سمع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الجاريتين تغنيان، ماذا قال؟ قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ وجزاكم الله خيرا. صحابة القرآن. أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان، أي آلة يزمر بها. وهذا المزمار يطلق على الطرب بالصوت وبالغناء وغير ذلك، وإضافتها للشيطان ظاهرة لأنه بها يلهو القلب ويصيب المرء الغفلة، وتراهم لا يذكر الذكر ولا يذكر ما أهمه في أمر الدين، فيكون يعني أقرب ما يكون في غفلات. هذه الغفلات قد تنمي رانا على القلب فيصبح القلب مغلقا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا باب فيه دلالة على النظر إلى الصحبة والرفقة لا سيما في السفر، فالرفقة الصالحة التي لا تحمل شيئا يفسد الرفقة يكون الخير فيها، ولو حملوا شيئا قد يفسد ما في الرفقة من سكينة. فالمسألة ترجع لولي الأمر في هذا الباب أو الذي خرج بالفوج الذي هو ترأسهم، ولأن النبي قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ولا كلب. الكلب كما قلنا ينجس، والملائكة لا تدخل كبتا في كلب، وهذا الاستثنائية وبأنها كانت تكون استثناء وجرس، ولأن الجرس مزمور الشيطان. الفوائد المستنبطة: المجاور يأخذ حكم المجاور، مجاور الشيء يأخذ حكمه، مجاور الشيء يأخذ حكمه. الرفقة في الجرس والكلب دلالة الاقتران يعمل بها قوة وضعفا بالقراءة المحتفة بالسياق والسباق. حرمة الغناء، طيب ننهي بس الكلام على سنن ابن ماجه، ويبقى لنا العقيدة الطحاوية نجعلها بعد الفتاوى إن شاء الله. نهى النهي عن تلقي الجلب، احنا قلنا نهى عن بيع الحاضر للباب، نهى عن تلقي الجبل الجلب، والجلب هو ما يأتي به البدوي. نعم، فيذهب ويخرج له بدل ما يأتي إلى السوق ويعرض بضاعته إلى السوق، يخرج له الرجل فيشتريها منه ليستفيد بالسعر. فإذا جاء رب السلعة إلى السوق فوجد أنه قد غبن له أن يرد البيع، لأن النبي قال فإن أتى السوق صاحبه بالخيار، إذا أتى السوق إن أتى السوق فصاحبه بالخيار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلقي الجلب. حدثنا أبو بكر بن شهاب صاحب المصنف من سقاط الأجلات رواه الجماعة، قال وعلي بن محمد الطنافسي وهو من سقاط الأجلات أيضا، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن شهاب بن حسان من سقاط الأجلات عن محمد بن سيرين أورع التابعين، وكان لا يرى الرواية بالمعنى من شدة حفظه، كان عجميا، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي أمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى صاحبه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وفي رواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. وأيضا عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. التلقي الجلب هو الأمتعة والسلع المجلوبة من البادية إلى الحضر إلى البندر يعني، ليبيعها أصحابها في البلاد. وتلقيها معناه أن بعض الناس يسمعون بنزول بعض التجار من بلدهم من البداوة إلى المدينة، فيتلقفونهم في يعني على أبواب المدينة ويشترون ما عندهم من سلع. وهذا شوف الشريعة كما في حديث بيع الحاضر للباد نظرت إلى مصلحة العامة، هنا نظرت لمصلحة الخاصة، نظرت لمصلحته لأنه سيشتري منه بثمن بخس، فإذا ذهب إلى السوق وعلم أن الثمن أعلى من ذلك ستكون مادة نزاع كبيرة، ويقول هذا غر الربيع وخدعني، فيكون له الحق في الفسخ والرجوع. ومقصود الأحاديث برمتها النهي عن تلقي الجلب كالنهي عن بيع الحاضر للباب، وقلنا الشريعة تنظر بعينين إلى البائع وإلى المشتري، إلى البائع وإلى المشتري، وما كان فيه مصلحة يعني تؤدى. هؤلاء كما قلنا بأنهم بأن السماسرة يخرجون للبادي ومعه السلع فيشترون منه، هو لا يعلم السوق كيف الثمن فيه، فيشترون منه، يعمدون إليه فيشترون منه، فإن كانوا عالمين بالإثم بالحكم أثموا جميعا وقالوا بعدم جواز التلقي. وهذا قول جميل أهل العلم، المالكية والشافعية والحاملة قالوا لا يجوز التلقي، لا يجوز يعني تلقي الجلب ومخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد أثم. والبيع يمضي، فإذا أتى صاحبه السوق ووجد أنه قد غبن له أن يرجع على المشتري ويرد ويفسخ العقد. أحبك الله دفعتنا فيه. الحنفية يرون أن المسألة والبيع هذه من بيع الضرر كما قلنا وليس من بيع الغرر، فإن كان السماسرة خرجوا ليأخذوا البضاعة فقد أثموا بذلك. البخاري قال باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيع مردود أن صاحبه آثم إذا كان بيع علما، هو خداع في البيع والخداع لا يجوز. يعني من أخذ كلام البخاري على ظاهره قال إن البخاري حقق القاعدة، وهذا قول الظاهرية، حقق القاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، وقالوا البيع لا، البيع هنا لا يصح. وقد قالها أيضا رواية عن أحمد والله تعالى أعلم، وافق فيها الظاهرية وقال بأنه مطلق نهي يقتضي الفساد، والأمر فيه الشدة في هذا الباب. قال لا تلقوا الجلبة، ولا قال لا تلقوا السلع، ونهى رسول الله عن تلقي البيوع. فكل هذه الأصل في هذا نهي التحريم، الأصل في هذا نهي التحريم، ما لم تدل قرينة تثبت على أن النهي هنا للكراهة، فالأصل أنه للتحريم، الأصل أنها للتحريم. فإذا تم البيع، تم البيع وأثم صاحبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وهنا تلقى الجلب فباع باعا ليس عليه أمرنا. وفيه غبن وتغرير وكذب وخداع، لأن صاحب السلعة لو رجع دون أن يعلم غبنه، ولو ذهب إلى السوق ليسأل وأرد أن هذا الذي اشترى منه بخس حق البيع، مع أنما باع عن التراث، لكن إن ثبت وعنده الإثبات على التغرير وجب له، يكفل الشرع له الرد، الإجابة عن الشبهة والرد على من قال بأنه على الكراهة، بل هو على التحريم. وهذا قول جماهير أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم بأنه مرهون بمسألة البدوي إذا نزل السوق، فيكون الذي قال بالحرمة لم يقل بأن البيع باطل، فقال بل البيع يسير، البيع صحيح. وما زال في العلماء من الجماهير من يقول بذلك أن البيع صحيح مع إثم السماسرة، مع إثم من تلقى الجلب فهو يحويها ويحفظها، لكن يبقى الجنة وطريقه إلى الجنة غير محجب عليه، لأنه لو كان صادقا طريقه إلى الجنة سريع. وكما قلنا التاجر الصادق الأمين قال أنه سلم عشر التجار أنهم تبعثون يوم القيامة فجارة، فالذي خرج وعلم بتلقي الجلب وحرمة ذلك أليس صادقا فلا يدخل جنة. وأما البائع إن كان صادقا أيضا فإنه يفوز بالدنيا والآخرة، المسألة على الصدق، البيعان بالخارج ما لم يتفرق. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، من خرج فتلقى الجلب فاشترى وباع وهو يعلم بالنهي هذا آثم، ولكن العقد عقد صحيح وبطلانه يكون من طريق الضرر لا من طريق الغرر. ودلالة على صحة العقد هذا قول الجمهور ما كان في حديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى صاحبه صاحب الجلب، إذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، إن شاء قال له رد علي سلعتي وروح يبيعها في السوق ويربح فيها، وإن شاء رضي وإنما البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي. هذا قول جماهير أهل العلم. أبو حنيفة والأوزاعي أخطأوا أو قل خالفوا ذلك وقالوا لا يجوز تلقي الجلب عن قول السلام، أن السلام نهى عن ذلك، قال هذا مخصوص بالإضرار بالنفس، لو كان تلقي الجلد سيضر بالناس فيكون محرما، ولو كان لا يضر أحدا فهو ليس بحرام. وهذا خطأ بين الأول والصحيح، وهو قول الجمهور بأن البيع صحيح والمسألة متوقفة على رب السلعة أن ينزل السوق فإن يرضى أو يأبى، وهذا قول الراجح الصحيح. أما قول حنيفة الأوزاعي أنه يجوز التلقي ما لم يضر، وإن ضر كره، وحتى ما قالوا بالنهي، فالصحيح هو التحريم، أن تحريم ذلك. ولذلك قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن تلقاه فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. وهذا نأخذ أن كان ثابتا في هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز، غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق. ولذلك الشافعي يقول بأنه بهذا نأخذ إن كان الدليل ثابتا. قال أحمد في عرف سنن الأثار البيهقي يعني قال هو ثابت. إذن عندنا أيضا الدلالة على أن البيع لا يفسد. طبعا قال ابن عبد البر أحمد عنده رواية أن البيع فاسد لظاهر النهي، ومطلق النهي يقتضي الفساد، وهذا قول الظاهرية. وأما أبو حنيفة ما شغل نفسه عندما قال بالإباحة. نقول بأن كلام الجمهور هو الصحيح والنص يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، يعني هو يختار إن أراد الإمضاء أو أراد الفسخ، والأمر إليه. ولأن النبي قال: إنما البيع عن تراد. وهذا أيضا نوع آخر من أنواع بيوع الضرر. وقلت الفرق بين بيوع الضرر وبيوع الغرر أن بيوع الغرر محرم لذاته، قاعدة مطلق لا يقتضي الفساد مضبوطة بضوابط، وليست المسألة على إطلاقها فلا تطبق على إطلاق، لكن تطبق على الأحوال. مطلق لا يقتضي الفساد هذا تفصيل عام، لكن قد تأتي الأدلة القواعد المحتفة تثبت أن مراد النبي عدم إبطال العقد مع تعزير العاقد في هذا المبكى هذه المسألة تلقي الجلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، وهذا حفاظا على مال البائع. الآن كان في الآخر بائع الحاضر للبادي كان النظر فيه إلى العامة من أهل البلد لمصلحتهم، دع الناس يرزق الله بعضهم ببعض. وأما تلقي الجلب فالنظر فيه غالب إلى مصلحة البائع، ولذلك جعل له الخيار أنه إذا أتى السوق جعل له الخيار بالفسخ. وهذه فيها دلالة على استقامة العقد وصحة العقد، وإن كان كما قلت رواية أحمد توافق الظاهرية بأن البيع ليس بصحيح مطلق النهي يقتضي الفساد، والصحيح الراجح بأن مطلق النهي يقتضي الفساد له ضابط في تطبيقه، وأن بيوع الضرر تفارق بيوع الغرر. بيوع الغرر محرمة لذاتها، بيوع الضرر محرمة لغيرها. بيوع الغرر لا يمكن تصحيح العقد، بيوع الضرر قد يصحح العقد، يصحح البائع نفسه، لأن المسألة عائدة عليه. قال: فإذا أتى رب السلعة إلى السوق فهو بالخيار. شوف انظر، لما يعرف السعر هو بالخيار، إن شاء رد وإن شاء أمضى، لأن البائع قد تم. بقي لنا العقيدة، أترك مجالا للسؤال دقيقة حتى ندخل أيضا في العقيدة ثم ننتقل إلى الفتاوى، هذا الأصل. لو في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.